هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم
الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة، يقول أخوكم في الله ميم عين حاء. أخونا يقول كنت من قبل 4 سنوات من الآن من الشباب الطيبين وملتزم بالصلاة والسنة، ولكنني صاحبت جلساء سوء وبدأت أترك هذا الطريق حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة، وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان منذ حوالي 3 سنوات، وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي ورجعت إلى ما كنت عليه باتباع السنة وإقامة الصلاة، ولكن كلما تذكرت الذي عملته في نهار رمضان خاصة عند قيامي لصلاة الفجر حزنت وبدأت عيناي تذرف من الدموع، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح ما يجب علي أن أفعله، هل هو صيام أم قضاء، وجزاكم الله خير الجزاء. والواقع يذكر بالتفصيل خطيئته التي ارتكبها في نهار رمضان سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحمد لله الذي هداك يا أخي للرجوع إلى الصواب ولزوم طريق السنة والجماعة وصحبة الأخيار، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الذي أصابك من الحزن على ما حصل منك من الانتكاس هذا يدل على خير عظيم، فأبشر بالخير والتوبة يغفر الله بها ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، فالتوبة تهدم ما جرى منك من تقصير، والحمد لله. وهذا الحزن إذا ذكرت سيئتك والبكاء هذا خير عظيم وفائدة كبيرة، وهذا منك الجسم. ما قال بعض السلف إن العبد لا يفعل الذنب فيدخل به الجنة، ويفعل الحسنة فيدخل بها النار، كيف ذلك؟ قال يفعل الحسنة فيعجب بها ويتكبر بها ويتعظم بها فيدخل بها النار، ويفعل السيئة ثم يندم كلما ذكرها ويحزن كلما ذكرها فيدخل بها الجنة. فأنت بهذه التوبة وبهذا الندم وبهذا الحزن يرجى لك خير عظيم ويرجى قبول توبتك، فأنت على خير عظيم. أما ما جرى منك في رمضان فعليك عنه كفارة مع التوبة صادقة، تصوم اليوم الذي جرى فيه الجماع تقضيه، وعليك كفارة عن الجماع، ويعتق رقبة كنت تستطيع، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا 30 صاعا، وأنت أعلم بنفسك إذا استطعت أن تعتق رقبة يوجد في بعض الجهات الإفريقية رقة بالتوارث موجودين يباعون، وقد اشترينا من ذلك جملة وأعتقناها، وإن عجزت عن ذلك فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا، كل مسكين يعطى نصف صاع من التمر أو الأرز أو يجينا من قوت البلد، ونصف الصاع يقارب 1.5 كيلو من الحنطة ونحوها. وهذا هو الواجب عليه مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم، والمرأة مثله، المرأة كذلك إذا كانت صائمة بالغة المقصود عليها مثلك، عليها التوبة والاستغفار وقضاء اليوم، وعليها مع ذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة. أما إذا كانت مقهورة مغصوبة لا قدرة لها فليس عليها. نعم.
قد اضطر للتصريح سماحة الشيخ، الموضوع ليس موضوع
جماع
مع طرف اخر، هو ما يسمى بالعادة السرية عند الشباب.
هو جماعة. العادة السرية لا.
نعم.
العادة السرية ما فيها إلا قضاء، ما فيها كفارة.
طيب.
العادة السرية فيها القضاء فقط.
أيوة.
قضاء اليوم التوبة والاستغفار والحمد لله.
بارك الله فيك. الرسالة التالية من الجمهورية العراقية الموصل، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول فؤاد محمد علي الرملة. أخونا يسأل ويقول: سؤالي عن بعض الطرق الصوفية التي تنتشر في بلادنا، ويقول العلماء يجب على كل مسلم أن يسلك طريقة صوفية معينة، وإلا فهو على ضلالة من أمره، ويقولون من ذاق عرف ومن لم يذق انحرف، أي ما ذاق الإيمان عن طريق الصوفية. وكما يوجد رجل يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه الشيخ عبد العزيز، لا أدري هل من المصلحة تسميته، المهم فلان النقشبندي، وطريقته تسمى النقشبندية ومنتشرة بشكل واسع في بلادنا. ويقول العلماء من لم يسلك هذه الطريقة فهو خاسر، وكما ينكرون أكثر أقوال علماء السلف الصالح وخاصة في العقيدة. أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خير الجزاء، وآسف لطول السؤال. هذا من كلام
الواجب على كل مسلم أن يسلك طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم، ثم سلف الأمة من التابعين وأتباعهم من أئمة أربعة وغيرهم، هذا هو الواجب. أما الطرق التي أحدثها الناس ويسمونها الطرق الصوفية، هذه لا يجب سلوكها ولا يجوز سلوكها ولا يلزم أحدا سلوكها، لا نقشبندية ولا قادرية ولا تيجانية ولا خلوتية ولا شاذلية ولا غير ذلك. جميع الطرق لا يجب سلوك شيء منها لأنها محدثة، قد ما أثار الصحابة قبلها على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث هذه الطرق، وهكذا من بعدهم من أئمة السلف أذا كانوا خاسرين لأنهم ما أدركوها، كانوا ناجحين وكانوا سعداء وكانوا هم على الحق والطريق القويم وعلى صراط الله المستقيم. فأنت يا عبد الله قد نفسك معهم، وأنت وكأنك موجود من قبل هذه الطريقة، فهل يضرك عدم وجود هذه الطريقة؟ هذه ما أحدثها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. فلا يلزمك أن تسلك الطريقة النقشبندية أو التيجانية أو القادرية أو الشاذلية أو البرهانية أو غير ذلك، عليك أن تسلك طريق محمد عليه الصلاة والسلام، طريق سلف الأمة، بأن تعبد الله وحده وتستقيم على دينه وتحافظ على الصلوات الخمس وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام مع الاستطاعة، تبر والديك، تصل أرحامك، تحفظ لسانك عما حرم الله، تحفظ جوارحك عما حرم الله، تجتهد في ذكر الله وطاعته والتقرب إليه بأنواع الطاعات من صلاة النافلة وصوم النافلة والصدقات والإكثار من ذكر الله والاستغفار، ولا تلتفت إلى هذه الطرق التي أحدثها الناس، وتنصح إخوانك أن يتجنبوها، ما كان فيها من خير وافق شرع الله يؤخذ، وما كان فيها من شيء جديد يترك. يقول مالك رحمه الله ابن أنس من بعد الهجرة في زمانه، يقول: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وهكذا قال العلماء جميعهم مثل قوله: لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به الصحابة ومن بعدهم، إلا بالسير على طريق محمد عليه الصلاة والسلام والتمسك بصراط الله المستقيم الذي قال فيه جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الصراط المستقيم، هو دين الله، هو الإسلام، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال هو الصراط المستقيم، وهو صراط من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو أهل العلم والعمل الذي عرفوا دين الله وعملوا به، هذا هو الصراط المستقيم، أن تعرف أن تعرف دين الله وأن تفقه في دين الله من القرآن والسنة وأن تعمل بذلك على النهج الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بالإحسان. وإياك أن تترك ذلك من أجل قول الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ويقول من لا شيخ له فالشيطان إمامه أو شيخه، كل هذا باطل. لكن أهل العلم يستعان بكلامهم ويستفاد من كلامهم في تفسير القرآن، تفسير السنة، في بيان الأحكام، لكن لا تقدم آراءهم المخالفة لشرع الله على ما قاله الله ورسوله. كتب العلماء المعروفين بالسنة والاستقامة، هؤلاء يستفاد من كلامهم وينظر في كتبهم، سواء كان من كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنبلية أو الظاهرية أو كتب الحديث المتقدمين، كل هؤلاء يستفاد من كتبهم وينظر فيها ويستعان بها على فهم كلام الله وفهم كلام رسول صلى الله عليه وسلم، ويدعى له ويترحم عليهم لفضلهم وعلمهم. لكن لا يجوز لأحد أن يقول الطريقة التي حدثها فلان أو فلان هي الطريقة المنجية وما عداها هو خطأ. لا، الواجب عليك أن تتبع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة التي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي قيل: يا رسول الله من؟ قال: من كان على ما عليه وأصحابه. فالذين ينجون عند الافتراق وعند التغير هم الذين سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه واتبعوا صحابته فيما كانوا عليه، هؤلاء هم الناجون. فعليك بلزوم هذا الطريق، لزوم طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أئمة الإسلام كمالك وإسلامي وأحمد وغيره من أئمة الإسلام، وكن على طريقهم الطيب، وما اختلف فيه الناس أو تنازع فيه الناس من بعض المسائل فإنه يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ثم وافق كتاب ربنا أو سنة نبينا وجب الأخذ به والسير عليه. وفي كلام أهل العلم يعينك على ذلك إذا نظرت فيه وتأملت، رحمة الله عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تذكرت الآن رسالة وصلت إلى البرنامج عن طريق هذا البريد المسمى بالبريد الإلكتروني، وباعث هذه الرسالة أحد الإخوة رمز إلى اسمه بقوله في نهاية الرسالة 33408، مما استطعت فهمه في تلكم الرسالة نظرا لرداءة التصوير أن أخانا أصيب بالوسوسة في كثير من الأمور وأهمها الوضوء، حيث وصل به الحال إلى أن يترك من يتابعه ويعد مرات غسله لأعضائه ويناقش في الإجابة المتوقعة، حتى إنه يقول: ستقول سماحة الشيخ اتقوا الله ما استطعتم، فكيف تكون استطاعتي؟ ويقول إن مرضه لخصه الأطباء بأنه من الوسوسة القهرية، ويرجو توجيهه جزاكم الله خيرا.
هذه الوساوس التي يبتلى بها بعض الناس في الوضوء أو في الصلاة أو في غير ذلك كلها من الشيطان، والله أرشدنا سبحانه للتعوذ منه، فقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فعليك أن تتعوذ بالله من شر هذا العدو دائما عند الوضوء وعند الصلاة وفي غير هذا من شؤونه. إذا هجم عليه الوسوسة فهو عدوه، كما قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فعليك أن تستعيذ بالله عند الوضوء عند الصلاة، حاربه محاربة قوية. فإذا توضأت فلا ترجع تقول ما توضأت، وأنت ترى يديك مغسولة، ترى وجهك مغسول، ترى رجليك مغسولة، تكذب عينك وترجع إلى طاعة الشيطان. فاستقم في إذا توضأت لا ترجع سواء مرة أو مرتين أو ثلاث، النهاية ثلاث، إذا غسلت العضو ثلاث مرات انتهى، لا زيد على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الثلاث، وجاء عنه أنه قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فليس لك الزيادة. إذا تمضغت واستيقظت مرة أو مرتين أو ثلاث فعن ذكر ولا توسوس واحذر، وإذا غسلت وجهك ثلاثا فهذا هو النهاية لمر الماء عليه ثلاث مرات، وهكذا إذا غسلت وجهك ويديك كذلك اليمنى اليسرى كل واحدة ثلاث، ويكفي مرة أي عمها الماء أو مرتان يكفي، لكن الثلاث النهاية. ثم تمسح رأسك مع أذنيك مرة واحدة بالماء، ثم تغسل رجليك اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويجوز مرتين ويجوز مرة إذا عمها الماء. فلا تطع الشيطان، لا بد من حرب مع عدو الله، حل قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا تكون ضعيفا للشيطان عدوك، لو جاء واحد من الناس يخاصمك أو يطالبك بشيء فلا تكون قويا في دفع الشر عنك في الخصومة، أو يريد ضربك فلا تكون قويا في دفعه، هذا أعداء، هذا خبيث يريد هلاكك، يريد دخولك النار. فلا بد أن تكون قويا في حربك، في الوضوء وفي الصلاة وفي كل شيء. استحضر عقلك، اعرف أنك معادى وأنه خصمك وأنه عدوك وأنه حرب لك، فكيف تطاوعه؟ لا بد من قوة، ولا بد من تعوذ بالله من الشيطان حتى تسلم من شره وركائبه، وسل ربك العافية من شره، وكن قويا، لا تساهل مع ذلك ولا تمل إليه تقول أخاف ما كملت، لا، اجزم أنك كملت وأنك أديت الواجب، وانتقل إلى العضو الثاني وهكذا. وإذا كملت فلا ترجع تقول ما توضأت أو ما صليت، لا، الحمد لله، اجزم بأنك فعلت حتى لا يغلبك عدو، حتى لا يستولي عليك ويجعلك ضمن المجانين. نسأل الله لك التوفيق والهداية.
اللهم امين. هل تنصحون باوراد معينه سماحة الشيخ لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا البلاء؟
ننصحه، نعم، ننصحه بان يقول بعد كل صلاه اذا اتى فرغ من الذكر يقرا ايه الكرسي، نعم، يقرا قل هو الله نعم معوذتين بعد كل صلاه، هذا من اسباب السلام. ويكرر قل هو الله نعم معوذتين بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، وعند النوم يقرا ايه الكرسي ايضا، ويقرا قل الله اللهم اعوذ ثلاث مرات عند النوم، كل هذا من اسباب السلامه. واذا حس بشيء يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا اشتد عليه ينفت عن يساره ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنه ان شاء الله اذا كان قويا. نعم.
تركزون على القوه سماحه الشيخ؟
نعم، لا بد من القوه وعدو،
نعم،
والعدو يحتاج الى قوه،
نعم،
لان العدو اذا راى من خصمه الضعف استولى عليه وهجم عليه وأخذ سلاحه،
نعم،
فلا بد يكون قويا حتى يستطيع أن يرده ويصده عنه بقوة إيمانه وقوة تقواه وثقته بالله وإيمانه به وأنه سبحانه مع من اتقى مع من صلح. الله يقول واعلموا أن الله مع المتقين، من اتقى الله فهو معه يعينه على عدوه، ويقول اصبروا إن الله مع الصابر، يصبر على محاربته وقوة في جهاده حتى يسلم من نكائده.
تتعدد أوجه القوة سماحة الشيخ، ذكرتم بعضا منها الآن، زيدوا أخانا لعل الله ينفع بهذا اللقاء.
قوية في كل شيء،
طيب،
قوية في صلاته، في صومه، في وضوءه، في ذكره لله، في تركه المحارم، في حذره من الوساوس وجهاده لها وعلمه بأنها باطلة وأنها من عند عدو الله حتى يطرحها وحتى يعاديها وحتى يحذرها غاية الحذر. هكذا يكون المؤمن أبدا قويا في أموره كلها.
طيب. ترون من أسباب القوة أو من القوة أن يبعد هؤلاء الذين يراقبونه عند وضوئه لا داعي لهم؟
نعم، لا حاجة إليه، يبعدهم ولا يحتاج إلى هذا. ما دام عاقل معه عقل، إذا كان مجنون ما له صلاة. ما دام عنده عقل يعرف أنه عاقل فلا يدع الشيطان يغلب عليه ولا يحوط هذه عدلة لا في صلاته ولا في وضوءه. هو نفسه هو نفسه ولا حاجة إلى أحد إلا إذا كان يرى نفسه مجنون. فمجنون لا مرفوع عن عقله.
طيب نفع الله بكم، نفع الله بكم. اللهم امين. الرسالة التابعة من مكة المكرمة، وبعثت بها احدى الاخوات المستمعات، تقول سين سين عين. اختنا تقول في سؤال لها: اذا المرأة طلبت من زوجها نقودا لكي تذهب مثلا للدكتور او تشتري شيئا معينا، واعطاها برغبته ولم تذهب مثلا للدكتور او لم تشتري هذا الشيء الذي طلبت النقود من أجله، واشترت شيئا آخر لأولادها وأولاده أيضا، أو ادخرت تلك الفلوس ليوم ما، فهل تعتبر في هذا عافية ومخالفة؟ وترجو التوجيه. وأيضا سمعت أن خروج المرأة بدون إذن من زوجها حرام، ولكني أنا تتحدث عن نفسها، ولكني أنا أخذت منه الإذن وقلت له إذا لم تكن موجودا فسوف أخرج إذا أردت الخروج، فقال أنت مسامحة على ذلك، وترجو التوجيه حيال هذه الأمور، جزاكم الله خيرا.
إذا أخذت المرأة من زوجها النقود في بعض الحاجات أو للطبيب، ثم بدا لها أن لا تذهب وأن لا تشتري هذه الحاجة وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم، أو لحاجات الأولاد أو لحاجات البيت، أو تحفظها ليوم ما، فلا بأس عليها في ذلك، وهي محسنة، وعليها أن تنظر في الأصلح ولا يضرها هذا، بل هذا يدل على كمال العقل وقوة الدين وقوة البصيرة، فلا حرج في هذا. إنما الواجب أن تكون هذه الفلوس مصروفة في شيء ينفع، لا في إسراف ولا في تبذير ولا في شيء محرم، تحفظها لحاجتها وتصرفها في المصلحة، ولو كانت غير ما أذن فيها الزوج، كان تأخذها للطبيب ثم تقول أنا طيب ولا حاجة إلى الطبيب، أو تأخذها لشراء حاجة ثم ترى أن غيرها أولى منها، أو ترى أن حفظها لحاجة الأولاد أو لحاجة البيت التي أهم، كل هذا لا بأس به والحمد لله. أما الخروج فليس لها خروج إلا بإذنه، فإذا خرج فإذا أذن إذن عاما فلا بأس، ومع الإذن العام تتحرى، لا تخرج لكل شيء، تخرج الأمور المهمة، ولا تخرج إلى جهات فيها خطر أو فيها تهمة، تخرج إلى محلات لا تهمة فيها ولا خطر فيها، وإذا تيسر يكون معها صاحبة فهذا يكون أكمل وأحسن في هذا العصر، لأنه أبعد عن الشر والخطر، ولا تخرج إلا عند الحاجات المهمة جدا. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل سؤالا آخر وتقول: أريد اسما لتفسير للقرآن الكريم.
إيش؟
تسأل عن كتاب في التفسير.
الكتب في التفسير كثيرة. نعم. من أحسنها. نعم. فالأحسنها تفسير ابن كثير رحمه الله. تفسير البغوي ومن جرير، هذه كتب عظيمة ونافعة ومهيدة، وهي أحسن التفاسير. كذلك تفسير الشوكاني كتاب طيب مفيد. نعم. والجلالين تفسير مختصر مفيد في بعض الأخطاء، فإذا كانت عندها بصيرة تعرف الأخطاء في الصفات فلا بأس، وإن لا تسأل عما قد يشكل عليها.
نعم.
ولا سيما ما قد يكون فيه من التأويل لصفات الله وأسماء أو بعض الأخطاء في الأحكام، فطالبة العلم التي عندها بصيرة تعرف ذلك.
طيب.
وإلا تسأل، هو أحسن ما يكون تفسير ابن كثير، هو تفسير عظيم لكنه قد يكون فيه صعوبة على التي ليس عندها بصيرة وليس عندها مزيد علم، لأنه كتاب مطول. نعم.
البغوي مع الخازن سمحت.
البغوي طيب.
نعم. هل القيامة قامت من قبل أم لا؟ وإذا لم تكن قد قامت فمن هم الناس الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون؟
القيامة حتى الآن لم تقم، سوف تقوم إذا أراد الله قيامها، وهذا إلى علم الغيب، هذا من علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم، لكنها سوف تقوم، وسوف يبعث الناس من قبورهم، وسوف يجازون بأعمالهم، وسوف يصيرون إلى الجنة أو إلى النار، أهل الإيمان إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار، ولها شرائط تقع قبلها، منها طلوع الشمس مغربها، منها خروج الدجال وهو شخص يدعو إلى أنه نبي ثم يدعو إلى أنه رب العالمين كافر خبيث، وكذلك هناك أمور أخرى كنزول المسيح المريم من السماء وطلوع الشمس مغربها كما تقدم، وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، كل هذه تقع قبل يوم القيامة. أما الذي ضاعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليلة فأسرية بعرض عليه بعض الشيء، عرض عليه الجنة والنار، رأى بعضا يعذب في النار، رأى الجنة وما فيها من النعيم، وعرض عليه أشياء من أمور الغيب طلع عليها بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأشياء أطلعه عليها جبرائيل جاءه الوحي وأطلعه عليها عليه الصلاة والسلام، هذه أمور أطلع عليها من جهة الله عز وجل، بعضها ليلة المعراج من عرج به السماء، وبعضها في أوقات أخرى بواسطة الوحي وما يأتي به جبرائيل إليه عليه الصلاة والسلام.
أيضا تقول: من هم الناس الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا شيء كثير منوع.
أيوه،
هذا شيء منوع كثير ما يحصر.
نعم،
قد رأى من يعذب في النار في هروة حبستها، رأى امرأة عذبت في النار في هروة حبستها، لم تطعمها ولم تسقها ولم تأكل تتركها تأكل خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، رأها تعذب في النار لما عرض عليه النار، ورأى شخصا يعذب في النار كان يسبق الناس بمحجنه، المحجن مثل المشعاب يمر عند الحجاج السائرين، فإذا غفل استغفله أخذ شيئا من متاعه بهذا المشعاب، وإذا انتبهوا لقال تعلق بمحجنه ما أردته ولا قصدته، فرأه يعذب بمحجنه في النار، ورأى ناس يعذبون من الزنات والزواني، ورأى ناس يعذبون لهم أظهار من النحاس يخرشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقال: هؤلاء الذين يقولهم الناس يأكلهم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني هل غيبة؟
نعم.
ورأى أشياء غير ذلك، أشياء كثيرة.
نعم،
عليه الصلاة والسلام.
نعم. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.